بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. فصل. قال قدس سره: لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم، فتار لتردده بين المتباينين، وأخرى بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فيقع الكلام في مقامين. ثم أقول: لما فرغ المصنف رضوان الله تعالى عليه عن الكلام في الشك في التكليف، سواء كان شك في أصل التكليف كما في بحث البراءة، أو كان شكا في التكليف من جهة دوران الأمر بين محذورين كما عليه المصنف من التخيير العقلي في مقام العمل وجريان أصالة الإباحة، شرع في الكلام في الشك في المكلف به. وقلنا أن هذا من أهم مباحث علم الأصول، وهي مجرى لقاعدة الاشتغال، بل يعول عليها كثيرا في المباحث الفقهية، ولها امتدادات في جميع أبواب الفقه. فالكلام فعلا في الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف، شك في المكلف به مع العلم بالتكليف. وحيث فرضنا مع العلم بالتكليف شك في المكلف به، مع العلم بالتكليف فرضنا هنالك شك، فلا بد وأن يكون هذا هو العلم الإجمالي، ولا بد فيه من جريان قاعدة الاشتغال. فقاعدة الاشتغال هي تجري في موارد العلم بالتكليف مع الشك في المكلف به. ولأجل المحافظة على هذين العنوانين، عنوان الشك في التكليف، عنوان آخر الشك في المكلف به، فيجعل بينهما القسمة حاصرة. فإذا كان شك في التكليف في القسم الأول، لا بد وأن لا يكون في القسم الثاني شك في التكليف، وإنما هو علم بالتكليف، وإنما الشك في المكلف به، وهو في محل بحثنا على أقسام ثلاث. الأول: أن يكون علما بالتكليف، ولكن الشك إنما هو في مصداقه وانطباقه، أي هنالك علم بنوع التكليف مع الشك في مصداقه ومتعلقه، كما إذا علمنا بوجوب صلاة تردد متعلق هذا الوجوب بين صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. واضح؟ يعني نعلم بالوجوب وهو نوع التكليف، وإنما الشك في متعلق هذا الوجوب، هل هي صلاة الظهر في ظهر يوم الجمعة، هل هي صلاة الظهر أم صلاة الجمعة؟ هذا هو القسم الأول. القسم الثاني: أن يكون علما بجنس التكليف، وإنما التردد في نوعه. شوي انتبهوا يا هذا حتى نجعله في مقابل دوران الأمر بين محذورين. أن نعلم بجنس التكليف والشك إنما في نوعه، كما إذا علمنا بأصل الإلزام بوجود إلزام في البين، ودار أمره بين وجوب فعل وحرمة فعل آخر. مثلا نعلم بوجود إلزام في البين، تردد أمره بين وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو حرمة شرب التتن، فنحن نعلم بأصل الإلزام، وإنما الشك في نوع هذا الإلزام. هل الوجوب المتعلق بالماذا؟ بالدعاء عند رؤية الهلال أم بالحرمة المتعلقة بشرب التتن؟ هذا علم بالتكليف ولكن بجنس التكليف، وشك في نوعه وتردد في نوعه مع العلم بمتعلق ذلك النوع وهو الدعاء عند رؤية الهلال وشرب التتن، ولكن لا أعلم هل في الحقيقة هل هذا الإلزام هو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أم ماذا؟ أم حرمة شرب التتن؟ هذا علم بجنس التكليف وشك ماذا؟ في نوعه. هذا ما حكم به قدس سره في المقام، وأدرج هذا القسم الثاني في الشك في المكلف به، سوف يتضح لماذا أدرجه في مورد ماذا؟ في مورد الشك في المكلف فيه، مع كون العلم. إذن الشك في المكلف به شامل لقسمين، شك مع العلم بنوع التكليف، وإنما الشك في متعلقه، العلم بجنس التكليف مع التردد في نوعه. نعم، إذا كان ذلك العلم بأصل العلم بجنس التكليف كان متعلقه واحدا، كان من قبيل الشك في التكليف ويكون مجرا لأصالة الإباحة، كما إذا علمنا بوجود إلزام تردد أمره بين الوجوب والحرمة وكان متعلق الوجوب والحرمة أمرا واحدا، كما في دوران الأمر بين المحذورين، فهذا داخل في مورد الشك في التكليف، ولذلك التزم المصنف بجريان أصالة البراءة أو الإباحة الشرعية فيه مع التخيير العقلي. علم بأصل الإلزام ولكن نشك هل هذا الإلزام هو الوجوب أو الحرمة، ولكن متعلقهما ماذا؟ واحدا. هذا غير ما إذا كان علم بجنس التكليف مع التردد في نوعه وكان ماذا؟ كان ذا متعلقين، كالعلم بوجود إلزام في البين تردد أمره بين وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وبين حرمة شرب التتن. متعلق الوجوب هذا النوع يختلف عن متعلق هذا الإلزام وهو الحرمة، بخلاف ماذا إذا كان العلم بأصل الإلزام وإنما الشك في نوعه مع كون متعلقه ماذا؟ أمرا واحدا. وقد أشار المصنف رضوان الله تعالى عليه لوجود فارق جوهري، وأنه ليس كل علم بجنس التكليف يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل الشك في التكليف، لا، قد يكون علما بجنس التكليف وإنما يكون من قبيل الشك في المكلف به لا من قبيل الشك في التكليف. قد بين هذا في حاشيته حيث قال هكذا: وأما إذا كان الطرفاه، أي طرف الإلزام، أي طرف العلم بجنس التكليف، متعلقين بأمرين فهو كالعلم بنوعه، كالعلم بالوجوب، مفرق بيناته، كالعلم بالوجوب. يقول إذا علمنا بأصل الإلزام، هذا ما موجود بالكتاب، ها، إذا علمنا بالإلزام، ترى علمنا بالإلزام والشك في نوعه بين وجوب فعل وحرمة آخر، ترى هذا حال ما إذا علمنا بنوع التكليف، علمنا بوجوب أمر تردد بين الظهر والجمعة، ماكو فرق بيناتهم، ترى هذا كلا القسمين من قبيل الشك في المكلفين، فيكون مجرا لقاعدة الاشتغال مو مجرا لأصالة البراءة، لأنه لو كان شكا في التكليف يكون مجرا لأصالة ماذا؟ لمجرا لأصالة البراءة لما نقحنا وياي. فيقول هكذا، انتبهوا وياي، قال بمتعلقين بأمرين فهو كالعلم بنوعه، والسر في ذلك إن التنجز، تنجز التكليف يتقوم بأمرين، شنو؟ الوصول، هكذا عبر، البيان الحاصل بالعلم ولو إجمالا، والتمكن من الامتثال ولو بالاحتياط. والبيان وإن كان حاصلا في الصورة الأولى، أي صورة؟ في الصورة الأولى، ما إذا كان علم بالإلزام وكان شك في نوعه وكان متعلقه أمرا واحدا. قال والبيان وإن كان حاصلا في الصورة الأولى، وهي مسألة دوران الأمر بين محذورين، ولأجل كونه بيان ولو بالعلم الإجمالي منعنا من جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، كما تقدم، صحيح لو لا؟ منعنا من جريان قاعدة قبح العقاب لأنه موضوعه غير متعقب وهو عدم البيان، بيان. فيقول والبيان وإن كان حاصلا في الصورة الأولى وهي الدوران بين المحذورين كالصورة الثانية، أي صورة الثانية؟ ما إذا علمنا بجنس التكليف وتردد نوعه وكان ذو متعلقين، هذا وجوب متعلق بفعل والحرمة متعلقة بفعل بلا تفاوت، إلا أنه لا تمكن من الامتثال في الصورة الأولى مع التمكن منها في الصورة الثانية. في الصورة الثانية يمكن له أن يدعو عند رؤية الهلال وماذا؟ ويترك شرب التتون، فحينئذ الموافقة العملية ممكنة، كما أن الحرمة، كما أن المخالفة القطعية أيضا ماذا؟ ممكنة. واضح؟ هذا هو القسم الثاني في شنو؟ في موارد الشك في المكلف به، وهما إذا كان علما بجنس التكليف والتردد في نوعه وكان ذو متعلقين. القسم الثالث أن يكون علما بنوع التكليف وعلما بالمتعلق، أنا أعلم بوجوب متعلق بالصلاة وإنما الشك في سعة أجزاء ذلك المتعلق وضيقه، وهذا ما يعبر عنه بمسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، هذا أيضا مورد لقاعدة ماذا؟ موردا لقاعدة الاشتغال، هل تجري قاعدة الاشتغال أو لا تجري، هذا بحثه، لكن هذا من موارد الشك في المكلف به. علم بالتكليف، أنا أعلم بوجوبه، هذا نوع التكليف، أعلم بالوجوب وإنما الشك ليس في متعلقه، أيضا أعلم بأن متعلقه هو الصلاة وهي صلاة الظهر مثلا، ولكن الشك في سعة وضيق ذلك المتعلق، هل هو مركب من 9 أجزاء أم مركبا من 10 ماذا؟ من 10 أجزاء، وهذا ما يعبر عنه بدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية، سيتبين بعد. والكلام فعلا يقع في مقامين، المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين، وهذا أي المقام الأول في دوران الأمر بين مقامين بين متباينين يشمل ما إذا كان هنالك علم بنوع التكليف والشك في شنو في متعلقه ومصداقه كما في القسم الأول، وكذلك يشمل ماذا؟ ما إذا كان هنالك علم بجنس التكليف والشك في نوعه وكان ذا متعلقين، كما إذا علمنا بإلزام وتردد أمره بين وجوب ماذا؟ بين وجوب فعل كالدعاء عند رؤية الهلال وبين حرمة فعل كشرب التتون. هذا أيضا من قبيل ماذا؟ دوران الأمر بين المتباينين. إذن المقام الأول وهو دوران الأمر بين المتباينين يشمل القسم الأول ويشمل القسم الثاني. والضابط في العلم الإجمالي الدائر بين المتباينين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، أكو تباين بينهما، كل منهما له ماهية وحقيقة تختلف عن ماهية وحقيقة ماذا؟ ماهية الآخر. فوالضابط في العلم الإجمالي المتعلق بالمتباينين هو رجوعه إلى قضية مانعة الخلو، فنقول الواجب، هذا راح أسوي قضية حملية ترى هذا مو صحيح، نقول إما أن يكون الواجب صلاة الظهر وإما أن يكون الواجب صلاة الجمعة، هذه مانعة خلو، لا يخلو الأمر بين هذا وهذا. أما قولهم الواجب إما أن يكون صلاة الظهر وإما أن يكون صلاة الجمعة، هذه قضية حملية مرددة في المحمول، هذه مو قضية شنو؟ قضية شرطية مانع منفصلة مانعة خلو. لاحظتم الفكرة؟ هذا في محلي في علم المنطق يفرقون بينهما، بين أن نجعل موضوعا ثم الترديد في المحمول، وبين لا الترديد في أصل المقدم وهذا والتالي، ولكن على سبيل القضية المنفصلة مانعة خلو. وفي الحقيقة هذه القضية وهو دوران بين المتباينين التي ترجع إلى منفصلة مانعة خلو، أن نقول إما أن يكون العدد واحدا وإما أن يكون اثنين، هذا هو عادة يطرحوه هناك، فنقول إما أن يكون الواجب هو صلاة الظهر وإما أن يكون الواجب هو صلاة الجمعة، أو نقول مع العلم بجنس التكليف والترديد في نوعه أن نقول إما أن يكون الإلزام هو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وإما أن يكون شنو حرمة شرب التتون. لاحظتم هذه قضية منفصلة في الحقيقة، هذا هو الضابط في العلم الإجمالي، وهو يرجع في الحقيقة إلى قضية شرطية مقدمها أحد أطراف ماذا؟ أحد أطراف العلم الإجمالي، وشنو وتاليها نقيض ماذا؟ الطرف الآخر. فنقول إما إن كان الواجب صلاة الظهر فليس الواجب صلاة الجمعة، أو بالعكس، فنجعل مقدمها أحد طرفي العلم الإجمالي ونجعل مقدم تاليها نقيض الطرف الآخر، أو بالعكس، نقول إما أن يكون الواجب هو الصوم، إذا كان الواجب هو الصوم فليس الواجب هو الصدقة مثلا، وهكذا. واضح؟ هذا هو الضابط. والمقام الثاني، هذا هو المقام الأول، هو أن يقع البحث في دوران الأمر بين المتباينين. أما المقام الثاني وهو وقوع البحث في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، والمراد بدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. فعلا ما المراد به؟ هو أن يقال إن الارتباطية أو الارتباطيان هما اللذان تكون أوامر أجزائهما هنالك شنو؟ تلازم في الثبوت والسقوط، فيتوقف سقوط أحدهما على سقوط الآخر. يعني لا يمكن أن نأتي بأحد الأجزاء من دون الإتيان بالجزء الآخر. وهذا المعنى غير معنى أن لا يكون بينهما تلازم في الثبوت والسقوط، كدوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين. هنالك واجبين، كما في دوران أمر الدين بين 9 دنانير أو 10 دنانير. نقول أن الإتيان بالتسعة سقوط الأقل لا يتوقف على الإتيان ماذا؟ على الإتيان بالأكثر، بخلاف دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطين، فإن سقوط الأقل لا يسقط إلا بالإتيان ماذا؟ إلا بالإتيان بالجزء العاشر، على فرض ماذا؟ أن يكون الواجب مركب من 10 أجزاء. واضح؟ هذا شرح لعبارته في بداية البحث. إذا تبين لدينا أن البحث يقع في دوران الأمر بين المتباينة، ويشمل القسم الأول والقسم الثاني، والمراد من القسم الثاني هو العلم بجنس التكليف مع التردد والشك في نوعه. المقام الثاني هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية. واضح إن شاء الله. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: ولا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا ولو كان فعل أمر وترك ماذا؟ وترك آخر. هذا فعل أمر وترك آخر، خلوا جواخط، هذا فعل أمر وترك آخر، لأن ما راح أشرح الآن، أرد أنا أبين اشتباه الذي يمكن أن يقع منه من المصنف قدس سره. بس على كل حال ما يخل بالمطلوب. لو كان فعل أمر وترك آخر، هذا حتى ماذا يشمل؟ هذا التعبير حتى يشمل القسم الثاني من دوران الأمر بين المتباينين. إن كان فعليا من جميع الجهات بأن يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي مع ما هو عليه من الإجمال والتردد والاحتمال، فلا محيص عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفة ذلك التكليف، وحينئذ لا محالة يكون ما دل بعمومه على الرافع كحديث رفع عن أمتي أو حديث الحاج أو السعة وأشباه ذلك بعمومه على الرفع أو الوضع وضع عن أمتي ما لا يعلمون أو السعة أو كل شيء لك حلال حتى تعلم بأنه حرام، مما يعم أطراف العلم مخصصا عقلا لأجل مناقضتها معه، وإن لم يكن فعليا كذلك ولو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله وصح العقاب على مخالفته، لم يكن هناك مانع عقلا ولا شرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف. ولتوضيح مرامه قدس سره نذكر أمورا في المقام. الأمر الأول: أن العلم بالتكليف يتصور على وجهين، وهذا تقدم بيانه. الوجه الأول: العلم بنوع التكليف كالوجوب مع التردد في متعلقه، وهذه الصورة الأوضح من دوران الأمر بين المتباينين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: العلم بالتكليف ولكن لا بنوعه بل بجنس ماذا؟ بجنس التكليف مع ماذا؟ مع التردد والشك، لأنه قلنا لما قلنا بأنه علم علم بالتكليف، مع شك في المكلف أكو شك في البيت، شك متعلقه أي شيء؟ متعلق العلم جنس التكليف، متعلق الشك نوع ماذا؟ نوع التكليف، مع كون النوعين متعلق أحدهما مغاير لمتعلق الآخر، وهذا من قبيل ماذا؟ دوران الأمر بين المتباينين. عبارة المصنف بقوله ولو كان فعل أمر وترك آخر، يعني دار الأمر شنو فعل أمر وترك آخر؟ وهذا ما عندي علم بنوع التكليف، عندي علم بنوع التكليف؟ ما عندي علم بنوع التكليف، عندي علم بجنس التكليف وهو الإلزام، وتردد أمره بين وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وبين ترك آخر وبين حرمة شرب التتون. المصنف يريد بهاي العبارة أن يدخل هذا المعنى وين؟ أن يدخلوا في دوران الأمر بين واجبين. يقول درى دوران الأمر بين متباينين شامل لكلا القسمين، العلم بنوع التكليف مع الشك في المكلف به مع شك في المتعلق، العلم بجنس التكليف مع الشك في ماذا؟ في نوعه. يريد يدخل هذا المعنى يكون شامل. فمقتضى عبارة المصنف قدس سره اندراج العلم بجنس التكليف مع الشك في نوعه اندراجه في الشك في المكلف به، اندراجه في مقامنا هذا، وهذا منه يعني يصح أن يقال يجب نعلم إجمالا إما بوجوب فعل كالدعاء عند رؤية الهلال أو بحرمة آخر كحرمة شرب التتون. هذا هو السر، معنى هذا منه قدس سره تعريض بكلام شيخنا الأنصاري أعلى الله مقاما الذي حصر الشك في المكلف به الذي يكون مجرا لقاعدة الاشتغال في خصوص القسم الأول، وهو ما إذا كان الشك في ماذا؟ في متعلق التكليف مع العلم بنوع التكليف. قال أما العلم بجنس التكليف من قبيل ماذا؟ من موارد الشك في التكليف، لا من قبيل الشك في المكلف به. المصنف أراد أن يعرض به، يقول لا، دوران الأمر بين المتباينين شامل لقسمين، مو شامل لقسم واحد، شامل لقسمين. قسم أن نعلم بنوع التكليف والشك في متعلقه، قسم آخر العلم بجنس التكليف مع التردد في نوعه والشك في نوعه، وكان ذا متعلقين. يقول هذا من قبيل ماذا؟ هذا يدخل في دوران الأمر بين المتباينين ويكون من قبيل الشك في المكلف به. تفضل شيخنا. زين، الأمر الثاني وهو محط نظر العلماء، هل لو أخذنا العلم بنوع التكليف مع التردد في متعلقه، هل الأصول العملية النافية للتكليف تجري في أطراف العلم الإجمالي أم لا تجري؟ ذكرنا في بحث دليل الانسداد أن شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه قال بأن الأصول النافية للتكليف إذا كان استصحابا لا يجري، وذلك لمحذور إثباتي، بغض النظر عن منجزية العلم الإجمالي، قال نفس الدليل الدال على الاستصحاب يقتضي عدم إمكان جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، وذلك للمحذور الإثباتي وهو مناقضة الصدر مع الذيل. وقلنا أن كلامه قدس سره في ذاك البحث لا محل له، وأنه لا مناقضة بين الصدر والذيل، وأن هذا المحذور الإثباتي ليس بمحذور، إذ اليقين المأخوذ في الذيل لا بد وأن يكون هو عين اليقين المأخوذ في الصدر، فلا مناقضة فيه بينهما من هذه الجهة. إحنا إذن نبحث في الأمر الثاني، هاي أمور، أمر أول افتهمنا، أمر الثاني أيضا بحثهم هل يمكن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي أم لا، كلا أو بعضا، سيجي إن شاء الله تعالى نبين هذا المعنى. الأمر الثالث أن الأقوال في العلم في منجزية العلم الإجمالي خمسة. أن نقول أن الأقوال في العلم الإجمالي خمسة. الأول أن العلم الإجمالي علة تامة في لزوم الموافقة القطعية، كما أنه علة تامة في تنجيز حرمة المخالفة القطعية. يعني نفس العلم بنوع التكليف كما يقتضي حرمة المخالفة القطعية وترك كلا متعلقيه، كذلك العلم الإجمالي علة تامة لتنجيز الموافقة القطعية وهو الإتيان بكلا المتعلقين. هذا هو القول الأول، وهو ما ذهب إليه المصنف في هذا البحث. في هذا البحث التزم بأن العلم الإجمالي علة تامة في التنجيز لكلا المرتبتين، الموافقة القطعية والمخالفة القطعية. وحينئذ بالتالي لابد وأن نقول أن العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول في أطرافه، ولكن ببيان يأتي لماذا يمنع، شنو هو المحذور في المال. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن العلم الإجمالي مقتضي لكلا المرتبتين، كما أنه مقتضي لحرمة المخالفة القطعية كذلك هو مقتض لوجوب الموافقة القطعية. ومعنى ذلك هو ماذا؟ أن العلم الإجمالي لو خلي وطبعه يقتضي الإتيان بكلا المتعلقي الوجوب فضلا عن الإتيان ماذا؟ بأحدهما. ولكن هذا مقتض، فلو جرى الأصل في أطرافه ولم يكن مانع كالتعارض الأصول وأشبه ذلك يمنع من ماذا؟ من اقتضاء هذا العلم الإجمالي في كلا المرتبتين. وهذا ما ذهب إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه في بحث القطع كما هو المشهور، واضح؟ وإن ذكر السيد الروحاني رضوان الله تعالى عليه يقول لا مناقضة بين قوله في بحث القطع وبينها هنا، وهو أن العلم الإجمالي علة تامة لكلا المرحلتين أو لكلا المرتبتين. هذا هو القول الثاني. القول الثالث أن العلم الإجمالي علة تامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، وهو علة لحرمة المخالفة القطعية، فلو ترك كلا المتعلقين المتردد الوجوب بينهما لاستحق العقوبة عقلا، لأن هذا مخالف للمعلوم بالإجمال. وأما بالنسبة إلى الموافقة القطعية أو وجوب الموافقة القطعية فهو مقتض له، ومعنى ذلك أنه يمكن للشارع أن يرخص في بعض أطراف العلم الإجمالي لا مانع منه. وهذا ما ذهب إليه شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه، وتبعه جل المحققين كالمحقق النائيني والسيد الخوئي وغيرهم. هذا على المشهور مما ذهب إليه الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني، ولكن عن بعض أساتذتنا بأن الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني يلتزمون بما يلتزم به المصنف في هذا المقام، وهو أن العلم الإجمالي علة للتنجيز في كلا المرتبتين. هذا هو القول الثالث. القول الرابع في منجزية العلم الإجمالي أنه علة تامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، فهو منجز لحرمة المخالفة القطعية. وأما إلى وجوب الموافقة القطعية فهو لا علة ولا مقتضي. لا علة ولا مقتضي. ويحكى أنه الظاهر من المحقق القمي قدس سره من أن العلم يمكن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي ولا مانع منها عقلان. زين، ولكن لولا حرمة المخالفة القطعية لجاز ارتكاب كلا الطرفين أو ترك كلا الطرفين. هذا هو القول الرابع. القول الخامس ما ينسب إلى المجلسي الأول من أنه لا علة ولا مقتضي لكلا المرتبتين، هج لا قيمة له، ليس العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي. هذا هو الأمر الثالث في المقام. الأمر الرابع، شوية انتبهوا بالأمر الرابع حتى الأمر الخامس هو الذي محط النظر كله من هذه الأمور. نقول الأمر الرابع، قد مر من المصنف رضوان الله تعالى عليه في مباحث متقدمة أن الحكم الفعلي على قسمين، الحكم الفعلي أو الفعلية عنده على قسمين، عند مراحل للحكم، مرحلة الاقتضاء وهي مرحلة الملاكات، مرحلة الإنشاء، مرحلة الفعلية، مرحلة ماذا؟ التنجس. أحسنتم. هاي مرحلة الفعلية اللي هي بعد مرحلة الاقتضاء ومرحلة ماذا؟ ومرحلة الإنشاء. هذه مرحلة الفعل، أن الفعلية على قسمين. الأول هو أن يكون الحكم فعلي من جميع الجهات، وهذا معناه أن يكون الحكم بالغا حدا من الأهمية، لا بد شنو؟ شوفوا، بالغا حدا من الأهمية لا بد للمولى من إيصال ذلك الحكم إلى العبد بشتى الطرق حتى ولو بجعل إيجاب الاحتياط، لا بد من المولى. سواء يتبين ليش هذا الحكم من الفعلية، بلغ من الفعلية، فعلي من جميع الجهات، بلغ من الفعلية بحيث يكون ماذا؟ هذا الحكم بالغا حدا من الأهمية لا بد للمولى من إيصاله للمكلف بأي طريق من الطرق ولو بجعل إيجاب الاحتياط. وهذا معناه أن الحكم إذا بلغ هذه المرتبة من الأهمية لا بد من تنجزه على العبد، لا يجوز تركه. هذا هو القسم الأول، هذا هو المعنى الأول للفعلية، سوف يتضح إن شاء الله. المعنى الثاني للفعلية هو أن يكون فعلي لكن لا من جميع الجهات بل من بعضها دون البعض. ومعنى ذلك أن هذا الحكم فعلي بدرجة بحيث أنه لو علم به تفصيلا ولو من باب الصدفة، لو علم به تفصيلا ولو من باب الصدفة لتنجز على العبد. أما إذا لم يعلم به تفصيلا حينئذ لا يتنجز، فهذا الحكم حينئذ هو بالغ بدرجة من الأهمية لكن هذه الأهمية لم تصل إلى اللابدية أن يوصل المولى ذلك الحكم إلى العبد بأي طريق من الطرق، لا، يقول هذا أهميته تختلف عن أهمية هذا، هذا إذا أهميته بمكان عظيمة بحيث أنه تلك الأهمية تقتضي إيصاله للعبد ولو على المولى أن يجعل إيجاب الاحتياط كما في الدماء والفروج والأموال. أما هذا الحكم لا، ليس بتلك الدرجة من الأهمية بحيث يري شنو لابد للمولى من إيصاله. نعم، متى يتنجز؟ إذا علم به المكلف تفصيلا تنجز عليه ذاك الحكم، حتى لو لم يعلم به تفصيلا، بل لابد للمولى أن يوصله إلى العبد بأي نحو من الإيصال، نعلم بلوغه حدا من الأهم. ولتوضيح هذا المعنى وما نذكره إن شاء الله تعالى من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد بكيفية يتبين لدينا لماذا هذه الفعلية تختلف عن هذه الفعلية، هذا الحكم بعد أن وصل إلى هذه الفعلية هذا الحكم بلغ درجة من الأهمية يقتضي تنجزه، هذا الحكم وصل إلى مرتبة الفعلية ولكن لعدم كون هذا الحكم بالغا تلك الدرجة حينئذ لا يتنجس إلا إذا علم به تفصيلا ولو من باب ماذا؟ ولو من باب الصدفة. ويأتي إن شاء الله تعالى بيان هذا الأمر الذي هو محط نظر المصنف ويتبين به عبارته قدس سره. هذا والحمد لله.